السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عم إذن وبلغنا من هذا الكتاب الذي هو كتاب الأربعين في مذهب السلف لعلي بن يحيى الحدادي إلى الحديث الخامس عشر، ونستقبل اليوم الحديث السادس عشر. ونبه كذلك ونحن لازلنا في افتتاح هذه الحلقة وهذا الموعد، إن مواعيدنا القادمة سوف تكون إن شاء الله على الساعة السابعة بدل السادسة والنصف، أو بدل السادسة سوف تكون السابعة، سوف يكون موعدنا الصباحي هذا من كل جمعة على الساعة السابعة إن شاء الله تعالى. نعم. المؤلف رحمه الله الذي جمع هذه الحديث بلغ إلى قلت الحديث بلغنا منه من هذا الكتاب الحديث الخامس عشر، وهذا اليوم موعدنا مع الحديث السادس عشر، والذي بوب له رحمه الله بهجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم. وأريد فقط كذلك أن أشير حسب ما هو واضح إلى مناسبة بين الباب السابق وهذا الباب. إذا كان الباب السابق الذي هو الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، وكان أكثر كلامنا على حب المؤمنين أهل التقوى أهل الإيمان أهل الدين وبغض الكافرين، فاستشكل بعضهم مثلا وكان السؤال نعم كيف بهجر من هو من أهل الإسلام لكنه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعة من البدع. إذن فناسب أن يكون هذا الباب بعد ذلك الباب، وهما من باب واحد في الحق، هو الولاء والبراء الذي هو عقيدة من عقائد المسلمين، عندما يلتزمونها يكون هكذا حالهم، إذا أحبوا من أحبوا إنما يحبونه في الله، وإذا بغضوا من بغضوه فإنما يبغضونه في الله، وذلك كما جاء في الحديث أوثقوا عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الإيمان معناها عرى، عرى جمع عروة، والعروة قلنا هو موضع الإمساك من الكأس أو من الكوب. نعم. وهذا قد يكون مشدودا شدا موثقا، وقد يكون يعني لا يعول عليه في الإمساك والشد. فأوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله، بمعنى أن تحب من تحب إنما تحبه لله، لأجل أن فيه الصفة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وإذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنه صارت حال الناس إلى أن الحب إنما يكون في الدنيا، قال وذلك لا يجدي على أهل شيء، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. إذن الباب قلنا هو هجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم. نعم. إذن قوله هجر موضوح واضح معنى كلمة الهجر، بمعنى تركهم والابتعاد عنهم وإقصاؤهم، وسوف نذكر إن شاء الله صفات الهجر واحدة واحدة. وأما أهل البدع فقد ذكرنا سابقا متى يقال عن شخص ما أنه مبتدع. الأصل أن كلمة مبتدع تطلق على ذلك الذي ابتدع بدعة، وفي حكمه كذلك من اتبعه في ابتداعه، سواء كان هذا الذي اتبعه مجتهدا مثله في أن اخترعها، وسواء كان مستعملا لأدلته فيخرج بذلك العوام الذين لا يحسنوا الاستدلال على تلك البدعة ولا يعرفون ولا يجادلون أصحابها بأي تأصيل لهم. التأصيل بمعنى أن بعضهم قد لا يعرف تفاصيل الاستدلال على البدعة، ولكن عنده أصل هو في شريعتنا ليس معتبر، كأن يقول هذا الذي وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا ووجدنا عليه الناس ووجدنا عليه الشيوخ، وهؤلاء الشيوخ مثلا لا يخطئون، وما هم عليه هو الدين الصحيح ونحو ذلك. هذا في الحق إنما تأصيل للبدع، حتى وإن لم يكن قلنا يعرف تفاصيل تلك البدع. قال: إذا ترجحت مصلحة هجرهم، كأنه فيه إشارة إلى أن الهجر ليس هكذا الإنسان يهجر من غير ضوابط ومن غير ذلك. تكلم أهل العلم على ضوابط هجر المبتدع، بمعنى ليس الأمر هكذا، يعني الشخص يتصرف فيه كما يريد، ولأنه في الحق مجال رحب للنفوس، فالشخص يهجر من يهجر يزعم بأن ذلك إنما هو هجر في الله ولله، نعم، وهو إنما تتلاعب به نفسه. ولذلك فهنا الشخص لا بد أن يراعي فيه، أي في الهجر، هذا الأمر الذي هو كونه فيه مصلحة شرعية. وكذلك سوف نتعرض، وأشير فقط إلى أنه نبقى على اتصال مع هذا الباب، وذلك بأن نواصل في قراءة الأحاديث، إلا أنه نذيل كل مجلس من هذه المجالس بقراءة من منظومة كنت قد نظمتها سابقا، نظمت بها كتابا لبكر بن عبد الله أبو زيد الذي سماه رحمه الله هجر المبتدع، فنظمتها في منظومة سميتها الممتع بنظم هجر المبتدع. نأخذ منها إن شاء الله يعني في كل مجلس بعض ما يتعلق بالهجر، صفاته، أقسامه وأنواعه، ضوابطه، نعم، مقاصده، أي مقاصد هذا المبتدع، شروطه وما إلى ذلك، حتى يكون الشخص في هذا الباب على بصيرته. نعم. إذن قال: إذا ترجحت مصلحة هجرهم، أي أهل البدع وكذلك أهل المعاصي. نعم. قال في الحديث: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القدرية، والكلام في القدرية سوف يأتي، وهم من أهل البدع: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي فلا تشهدوا جنازتهم. وهذا من هجرهم، من هجر أهل البدع أنهم لا يعودهم الشخص. وإذا عاد من عاد منهم، إذا عاد من عاد منهم فلا تكون عيادته لهم كعيادة الناس تعظيما له وتبجيلا واحتراما، بل ربما قد يكون في ذلك ما فيه من دعوته، سيما إذا كان ممن يمكن أن يدعون، وإذا كان هناك سبب من الأسباب الذي جعل الشخص نعم يعودهم، فلتكون عيادته إذن على وجه لا يكون فيه ما فيه من التغرير بالناس. وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تحضروا جنازتهم، لأن هذا الموكب الجنائز الذي يعني يكون لهم بقدر ما كان كبيرا وحضره من حضره من الأفاضل، فإنه ذلك في حق كذلك يزيد في تعلق الناس بهم وببدعتهم وبما تركوه خلفهم كذلك من البدع ومحدثات. الحديث قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، في سياق قصة تخلفه عن غزوة تبوك. كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في الخريف، الخريف بمعنى الفصل الذي يلي فصل الصيف، والخريف يخرف فيه الثمار بمعنى وقت قطع الثمار، وقت نضجها، وغالب الناس في هذا الفصل كانوا كأنهم ينتظرونها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هي بنا نغزو بني الأصفر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك بعض الصحابة أو أكثر الصحابة رضي الله عليهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما كان من أحوال ومن ظروف، ولكن بعضهم نعم تخلف، وتخلف كذلك بعض المنافقين، وتخلف بعض الصحابة، بل خيار الصحابة كما هو بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، ومنهم كعب بن مالك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في سياق قصة تخلفه عن غزوة تبوك. إذن ذكر قصة وتفاصيلها نعم كما هي هنا، وهي مشهورة من سياقه هو، أي كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يحسن ذلك، فإنه كان يحسن الكتابة كما سوف يأتينا أيضا في أثنائها. يحسن الكتابة بمعنى يحسن أن يكتب كتابة، لو كان في كاتب ملك من ملوك كما جاءت رسالة من رسائلهم لكان جديرا بذلك. قال في سياق قصة تخلفه عن غزوة تبوك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، كلامنا هنا المراد بها عن تكليمنا، هذا مقصود بها عن كلامنا أي تكليمنا، فهو اسم مصدر، والمصدر هو التكليم، كلم يكلم تكليما، كلام كالسلام، من سلم تسليما، وأما سلاما فهو اسم مصدر، وكلم تكليما، وأما كلاما فهو اسم مصدر، واسم المصدر يعمل عمل مصدر. إذن عن كلامنا، ونا هنا ضمير المفعول مضاف إلى اسم المصدر. أيها الثلاثة، وأيها هنا منصوب على الاختصاص، أيها مبني على الضم لكنه منصوب على الاختصاص. ما معنى منصوب على الاختصاص؟ معناها المراد بالضمير الذي هو نا أيها الثلاثة، معناها نحن الذين تخلفنا عن هذه الغزوة عن كلامنا أي عن تكليمنا، المراد بمن بهذا الضمير هو كقوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء. إذن المراد بالضمير، إذن هذا هو الاختصاص. الاختصاص كما قال ابن مالك رحمه الله: الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتى بإثر رجونيا، رجونيا أيها الفتى. إذن المراد بالضمير، هذا هو المقصود بالاختصاص، أن يأتي مبينا من المراد بالضمير. فهنا لقي لكلامنا من المراد، من المقصود بهذا الضمير؟ نا، فأيها الثلاثة. فأيها إذن هي في الحقة منادى دون يا، لا يجوز أن يؤتى منها بيا. ويقال أنه مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، أي أخص أيها الثلاثة، هذا هو المراد بالضمير الذي هو نا. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليمه، قال: لا تكلمه. وهذه صورة من صور الهجر، أن الشخص ينهى عن تكليمه، وطبعا سوف ينهى كذلك عن السلائم عليه إلقاء وردا وما إلى ذلك من الكلام، وسوف وكذلك النهي عن مجالسته وعن مصاحبته وعن استشارته وعن التبسم في وجهه إلى آخر ذلك من صور الهجر. إذن قال: يعني نفسه. الثلاثة يدخل فيهم نفسه اللي هو كعب بن مالك راوي القصة، وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء هم الثلاثة، نفسه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، من بين من تخلف عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تخلفوا في غزوة تبوك. فاجتنبنا الناس، فاجتنبنا صورة من صور التعبير عن الهجر، الاجتناب والمباعدة والإقصاء. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، حتى تنكرت في نفسي الأرض، إذن بلغت الأرض التي يسكنها كأنها هي غير الأرض عندما تغير عليه شعبها. ومن كان يعرفهم من الصحابة بل حتى زوجاتهم صار يرى كأنه في بلد غير البلد التي يألفها ويعيش فيها الآن. وهذه كذلك ثمرة من ثمار الهجر، يحصل بها الردع ويحصل بها الزجر ويحصل بها التأديب، ويفي المهجور إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم ولا يعود إلى ذلك الذنب الذي كان قد اقترفه. قال فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فلبثنا على ذلك أي على هذه الحال مهجورين مجتنبين 50 ليلة. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، يحضرها مع المسلمين في المسجد، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وهم في ذلك ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم بهذا الهجر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن الوحي. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، بمعنى ألقي عليه السلام، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك في شفتيه برد السلام علي أم لا، بمعنى يحتمل أن يكون قالها سرا وأما جهرا فقطعا ما سمعته، لكن هذا ربما يكون قد حرك شفتيه التزام برد السلام الذي هو واجب، ولكنه كأنه يعني ما رأى. وإذا التفت، نعم، قال هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، بمعنى أمر بالنسبة لي لم أتأكد، لأنه إنما كان كعبد المالك رضي الله عنه يسترق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد ما مدى ما بلغه هذا الهجر، هل حتى السلام لا يلقى. ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، بمعنى إذا شاء رآه نظر إليه ومقبل على صلاته يصلي منهمك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لأنه يعرف أنه لن يرفع بصره ولن يلتفت، وهو يشعر طبعا أي إنسان ينظر إليك تشعر، سيما إذا كنت مهتما به فإنك تشعر اتجاه وجهه ونظره. نعم، قال فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، أقبل إلي طبعا بنظره فقط ووجهه وبصره، وإذا التفت نحوه أعرض عني، وإذا التفت نحوه أعرض عني، هذا هو الذي كان متبادل بينهما من النظر، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، لعله كان جار له، تسورت بمعنى كأنني تسلقت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. إذن هذا الذي كان أحب الناس إليه من أصدقائه ويمكن أن يسأله ما الخبر، ماذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفصل عن شأنه، قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يعني حتى أنه عاد يفتش ويبحث ويسأل نعم عن بعض الأمور التي لا شك الشخص أعلم بحاله منها، ولكن هكذا كما قال صار في حالة تنكر لنفسه وتنكرت له الأرض. هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته، نفس المناشدة، هل تعلمني أحب الله ورسوله، بمعنى كأنه يعني صار يريد أن يستوثق من غيره في أمر ربما هو أدرى به من غيره. فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، يعني فحقك أن ما يريد أن يقطع هذه المناشدة، لأنه ثقيل على النفس أن الإنسان ينشدك بالله نعم وأنت لا تجيبه، فكأنه يريد أن يقطع المناشدة فقط، فقال الله ورسوله أعلم. يعني لعله إذا كان الأمر أو هذا السؤال قبل هذه المناسبة كان الجواب ممكن يكون واضحا، قال لا أعلمك إلا أنك تحب الله ورسوله، ولكن وأما الآن ونحن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تاركون لمكالمتك والسلام عليك ومجالستك والحديث معك، مع أنه أحب أحبابه أقرب أصدقائه وابن عمه وإلى آخر ذلك مما هو من الصفات التي تستوجب أن يكون هذا الشخص ربما يعني يكون له نوع معاملة خاصة، فكان كسائر الناس. قال ففاضت عيناي، ففاضت عيناي دموع يعني، وتوليت حتى تسورت الجدار، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، بقيت مازال 10 أيام، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، رسول يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. نعم، إذن بعد 40 يوما ربما يتوقع أن هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب المالك ممكن يظن به كعب المالك أن الأمر قد انتهى، ولكن إنما هو كأنه يزداد وبقيت امرأته زوجته نعم مأمورة بأن تعتزله، تعتزل زوجها وتكون كسائر الناس في علاقتها معه. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ نعم، أطلقها بمعنى يعني أنهي العلاقة الزوجة بيني وبينها، ثم ولا ماذا؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها، ليس طلاق ولكنه اعتزال، لأن هي مخاطبة بما يخاطب به جميع المسلمين من أن تعتزل حتى زوجها. قال بل اعتزلها ولا تقربها وتبقى زوجتك. قال فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، كأنه سطحه أو نحوه، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي، والله عز وجل ذكر على كل حال شيئا من قصتهم وبعضها في سورة التوبة، قال عز وجل الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إذن فهذا بعض حالهم مما كانوا عليه في أثناء هذه المدة التي هي 50 يوما. نعم، قال وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته. إذن بعد هذا مضي هذه المدة التي هي 50 ليلة سمع صوت صارخ بمعنى مناد ينادي، أوفى معنى كان على رأس جبل الذي هو سلع ينادي بأعلى صوته يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب، كعب هنا منادى، يجوز أن يقول يا كعب، يجوز أن يقول يا كعب، وابن مالك نعت له، يا كعب بن مالك أو يا كعب بن مالك، نعم أبشر. قال فخررت ساجدا، فخررت ساجدا بمعنى سجدت سجود شكر. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه عندما جاءت هذه البشارة، واضح أنها عندما قال أبشر بمعنى أمر يسرك، وأي أمر يسره في هذه الفترة إلا أن يكون هذا الهجر قد انقضى وانتهت مدته، وأنه سوف يرتفع ويعود الحال إلى ما كان عليه قبله، بل ربما هو بالنسبة له سوف يكون أفضل ويكون حاله أجود، لأنه امتحان وابتلاء، ويعني نجح فيه، نعم نجح فيه، وإن كان إنما كان تأديبا وزجرا، نعم. وهكذا الصالحين يصلحهم الله عز وجل بمثل هذا الذي يقع لهم من هذه الابتلاءات. نعم. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، أن قد جاء فرج، هكذا سماه رضي الله عنه فرج، إذن كان في ضيق وشدة، والهجر أتى أكله، ومصلحته حاصلة. والظن كذلك بكعب بن مالك رضي الله عنه أنه لن يعود لمثله أبدا، وأنه أخذ درسا، بل أخذ غيره درسا. قال وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، حين صلى صلاة الفجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله عز وجل قد تاب الله عن النبي المهاجرين والنصارى الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كانت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه تواب رحيم، وعلى الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، نعم. إذن نزلت توبة الله عز وجل بأن هؤلاء قد تاب الله تبارك وتعالى عليهم، وأن المقصود من هذا الهجر قد حصل، ولا بأس أن يعود المسلمون إلى مصافاتهم وإلى مصاحبتهم وإلى، نعم، وهم أصحاب كرام، نعم. والقصة على كل حال هذا إنما هو ربما مختصرها، وإلا ففيها جوانب لم تذكر، نعم. والمؤلف رحمه الله كأنه اقتصر فقط على ما نسميه محل الشاهد، وإلا ففيها كذلك جوانب تخدم هذا الذي نحن بصدده، نعم، من كون هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أفاضل الصحابة الذين تخلفوا. والناس عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أخذ يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتش فيهم أو يناقشهم في أعذارهم، كل واحد يأتي كنت كذا كنت كذا كنت كذا، نعم، فيكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما صرح به. إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم ذكروا صراحة أنه ليس لهم عذر، ليس لهم عذر، وإنما استثقل الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يخرج وحده، بل ربما فيهم من هو، نعم، وهلال بن أمية كذلك، وكان ربما أسنهم، طلبت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم أن تخدمه، معناه تؤدي بعض المهام البيتية، فأذن لها في ذلك. فكذلك أرادت زوجة كعب بن مالك أيضا أن يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فلم يفعل كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه ليس صغيرا في السن مثل هلال. فنعم، كعب بن مالك رضي الله عنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيد الكتابة، الكتابة بمعنى أنه يحسن أن يكتب الرسائل الملكية التي تمشي بين الأمراء والسلاطين، طبعا لها ما لها من جودة التعبير ويعني الكلام وما إلى ذلك، فكان يجيدها. فأرسل إليه أحد الملوك وقد علم بما وقع له في هذه المدة، يقول له قد علمنا ما حصل لك من جفاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال فإن شئت أن تأتينا ونكرمك بأن نوليك هذه المهمة التي هي الكتابة. نعم، قال هو كعب بن مالك رضي الله عنه. وفي هذه المدة، المدة التي هو فيها في حقة كثير من الناس، إذا حصل هذا ممكن يضعف ويلقي بنفسه في أي جهة من الجهات التي ربما ترفع عنه الغبن. ماذا فعل كعب بن مالك رضي الله عنه؟ قال فتيممت بها التنور وسجرتها. نعم، تيممت بها أي بالرسالة التنور، التنور الذي هو موضع إيقاد النار لأجل أن يخبز فيه أو نحو ذلك. قال فسجرتها بمن أشعلت فيها النار. وبعضهم يأخذ من هذا أنه هكذا يفعل بكل ما لا ينتفع به من كتاب، أو كذلك ما لا يحسن أن يبقى مثلا من كتب أهل البدع. سأله كتاب من كتب أهل البدع يحرقها، بل حتى ربما مصحف صار الانتفاع به لا يمكن الانتفاع به لأجل تقطعه ولأجل كذا، لا بأس أن يعني يلقيه في النار. نعم، إلا أنه في الحق المصحف أحسن بعدما يلقيه في النار أن يعمل عمل آخر بعد احتراقه، لأنه أحيانا تكون الصحيفة فيها الكتابة واضحة فيبعثرها بحيث تتلاشى. نعم، وتذهب. نعم، وطريقة ثانية أيضا يمكن أن يدفنها، أن يدفنها. نعم، وهذا كذلك مثله فعله أو أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كتب المصاحف، أمر بكل ما عدا المصاحف الستة أن يعدم ويتلف. نعم، هكذا إذن طريقة التخلص من كل كتاب لم يعد صالحا للانتفاع به والقراءة منه، أو في نفسه غير منتفع به، ليس لتمزقه، ولكنه كتاب فيه ما فيه من الشرور، ولا يؤمن على صاحبه، فيه شبه، صاحبه مبتدع، فيمكنك أن تتخلص منه بإحراقه. نعم، أو بدفنه. نعم، إذن هذا بعض ما يتعلق، قلت، بهذه القصة التي هي قصة كعب بن مالك مع صاحبيه، وهي أصل من الأصول التي يعتمد عليها في هجر أهل البدع. وبعض أهل العلم كذلك يضيف إليها قوله تبارك وتعالى، نعم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، وكذلك قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن منافق الكافرين في جهنم جميعا. إذن وكذلك آيات أخرى يعني يستشهد بها على هجر أهل البدع، وأنهم يعاملون هذه المعاملة التي قلنا هي الإقصاء والإبعاد. والموضوع كذلك لنا معه إن شاء الله بعض التفاصيل نتناولها أيضا في القصيدة التي وعدت بها، وسوف أفتتحها اليوم، على أننا إن شاء الله في مجالس نذيل بها المجلس، بمعنى نقرأها بعد الكلام أو بعد الحديث المقرر في كل مجلس، ونتناول كذلك منها، ليس من باب مناسبة الحديث، ولكن نتم القصيدة فقط، ونأتي على ما يحتاج هذا الموضوع من كلام وتفاصيل تضمنتها القصيدة هذه. والقصيدة قلت إنما هي نظم لكتاب ألفه الشيخ بكر بن الله أبو زيد رحمه الله. فنبدأ كذلك من هذا المجلس القراءة من القصيدة، والتعرض أيضا لما لم نتعرض له في شرحي لهذا الحديث. نعم قلت و المنظومة سميتها الممتع في نظم هجر المبتدع. نعم صح. لعلي إن شاء الله في المجلس القادم أحضر المنظومة كلها، لأن اليوم لم أحضرها كلها وإنما أحضرت فقط جزء، لكن إن شاء الله إذا تيسر في المرة القادمة إن شاء الله أحاول أن أحضر معي المنظومة كلها لقراءتها جميعها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ منها في كل مجلس ما حضرته. نعم إذن قلت المنظومة سميتها الممتع في نظم هجر المبتدع. أحمد من له الألاء تسند إليه طيب الكلام يصعد، سبحانه خالق الإنسان أكرمه علمه البيان، وأرسل الذين بينوا الهدى يسألهم ماذا أجبتم غدا. الألاء جمع إلى أو إلي كميعي، وهي النعم المتوالية أو النعمة العظيمة. وأرسل الذين بينوا الهدى يسألهم ماذا أجبتم غدا، فمن عباده فريقا اهتدى ومنهم من حق فيه مردى. وأرجف الصلاة بالسلام على الشفيع منقذ الفئام. فئام جمع فئة بمعنى جماعات العظيمة أو كثيرة العدد، من ظلمات الجهل والغواية أخرجهم للنور والهداية، إذ في اقتفائه نجاة المتبع عن حوضه غدا يذاد المبتدع. يذاد بمعنى يدفع، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل بالكوثر الذي هو نهر في الجنة يخرج من ميزابان يصبان في الحوض، الحوض الذي يكون في على قول أهل العلم أنه يكون في عرصات القيامة، ألا لا يذادن أقوام أمتي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقال سحقا سحقا، وقد قال الله عز وجل وقد قال تبارك كما قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فيقول سحقا سحقا أي النبي صلى الله عليه وسلم. غدا يذاد المبتدع، يذاد بمعنى قلنا يدفع، وهذا كذلك من شؤم البدعة أن صاحبها في هذا الموقف الذي يكون أحوج ما يكون إلى شربة ماء من هذا الحوض الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماء أبيض من اللبن، وكثير من أهل الفرق الضلال أردوا الأحاديث التي جاءت فيه، وأحاديثه متواترة رواها أكثر من 40 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أردوه قال لأجل الاضطراب، لأجل اضطراب فيه، زعموا هذا الاضطراب إنما هو في يعني مساحته. قال وإذ في اقتفائه نجاة المتبع عن حوضه غدا يذاد المبتدع، ورضي الله عن الأصحاب سدوا عن البدع كل باب. وهذا كذلك سوف يأتينا فصل إن شاء الله في كيفية تعامل الصحابة مع البدع. وبعد إن حال الانفتاح ونحن عزل من السلاح، أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزح. إذن حال الانفتاح التي نحن فيها اليوم وقد وصلنا إلى أقصاه، عندما صار الواحد منا يمسك في يديه يعني آلة يستطيع بها أن يستحضر كل العالم وما يجري فيه، هذا هو حال الانفتاح الذي بلغ ربما مداه وأقصاه، بحيث صار الشخص متصل بكل الدنيا وعنده كل أخبارها التافه منها وما لا يفيد والضار والنافع ونحو ذلك. إذن أشبه بالأجم في النطاح. إذن حالنا ونحن مع هذا الانفتاح نعم أشبه بالأجم. الأجم يريدون به هو الخروف الذي ليس له قرن يقال الأجم. طبعا إذا كان مع التي لها قرن سوف يكون هو الذي يقضى عليه. أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزح. نعم ورزح البعير يرزح بفتحتين رزوحا بمعنى هزل هزالا فهو رازح. أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزاح وخشي النبي ما بنا أحل قبل نزوله فقال ووجل. وخشي النبي ما بنا أحل قبل نزوله فقال ووجل. فقال صلى الله عليه وسلم ووجل. نعم الواو يمكن أن تكون واو الحال هكذا. نعم قال ووجل ونريد بذلك نعم ما الفقر أو ما الفقر أخشاه عليكم. إنما أخشى على من أسلمت وأسلم أن تبسط الدنيا عليكم كما قد بسطت على الذي تقدم. المراد هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. رواه البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها بجزية أهل البحرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. على ما هو معروف من عادة الأنصار أنهم كانت كل قبيلة كل حي عندهم مسجدهم، ولكن إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر حضروا إلى مسجده. نعم فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قال أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. إذن هذا الحديث أورد البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه وفي مواضع أخرى تحت باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. إذن محل الشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم. لا يخشى علينا عليه الصلاة والسلام الفقر، الفقر الذي ربما كثير من الناس يخشاه على نفسه، لا، وإنما يخشى علينا صلى الله عليه وسلم الدنيا أن نكثر منها وتكون بين أيدينا ويقع فيها التنافس، فهي التي يعني احتمال الانحراف بها أكثر من احتمال يعني الانحراف الذي يقع بالفقر. إذن نقول أن الغني أقرب إلى الانحراف والكفر والضلال والخروج عن الجادة أكثر من احتمال خروج الفقير. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كثير ما يكون أغنياء أهل الأموال أسباب انحرافهم هو ما عندهم من الدنيا ومن تنافسهم فيها. إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أخشاه عليكم، لا يخشى علي الفقر وإنما يخشى علي العكس، يخشى علي الغنى وكثرة المال ولا نعرف كيف نتصرف فيه فيقع لنا ما وقع للأمم قبلنا فنقع والعياذ بالله في الهلكة كما هلكوا. نعم أن تبسط الدنيا عليكم كما قد بسطت على الذي تقدم وأوشك التداعي من كل الأمم. وهذا كذلك حديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها. قال: ومن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأوشك التداعي من كل الأمم، واختلط العرب بمعظم العجم، كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل. هذه المقدمة كلها مستقات أيضا من مقدمة الكتاب. كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل. إذن المسلمين اليوم لا شك بلادهم مملوءة بجميع الأفكار والضلالات والحزبيات والملل وأشكال الضلال بمختلف أنواعه، وزادها قلنا ما حل بهم كذلك من هذه الوسائل وانتشارها واقتناء الكبير والصغير والنساء حتى الشيوخ لها. نعم، إذن فهذا مما زاد كذلك من اتساع الخرق على الراقع. كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل، كثر فيهم سواد الفرق وانفرط العقد من التمزق وفسح المجال للبديل. إذن البدائل، وما أكثرها، المقصود بالبدائل هنا كل ما ربما يقترحه بعض الناس في موضع من مواضع الشريعة، بدءا بالبدع. فالبدع هي نوع بدائل أصحابها يستحسنونها ويجعلونها في مكان السنة. ولذلك كان يقول بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها، ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة. نعم، وفسح المجال للبديل وما له في الوحي من دليل، وامتد صيت أهل الابتداع خلت لهم مساحة الصراع. فانتشرت عوامل الصدود، وأهل علم الشرع في قعود من تلك العوامل، عوامل الصدود كذلك ما ذكره في الأصل، قعود بعض أهل العلم عن تبصير الأمة في الاعتقاد، وغفلة سادت مناهج التعليم وتمثلت في ضعف التأهيل العقدي، وتغافل عن غرس عقيدة السلف وتعاهدها في عقول الأمة، كذلك كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي تحت شعارات مضللة، منها التسامح وتأليف القلوب ونبذ الشذوذ والتطرف والتعصب والإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق، والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز. نعم، إذن فانتشرت عوامل الصدود، من هذا الذي ذكره قلت في الأصل، وأهل علم الشرع في قعود، وحصننا الحصين من تيك الفتن في نبذ الأهواء وإحياء السنن. إذن الحصن الحصين من تيك الفتن في نبذ الأهواء، الأهواء هي البدع، هكذا حتى في القرآن الكريم قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكان السلف الصالح يسمون أهل البدع أهل الأهواء. نعم، في نبذ الأهواء وإحياء السنن. هذا: وإني لعلى يقيني أن الأحق اليوم بالتلقين عقيدة الولاء والبراء للمسلمين وذوي الأهواء. يعلف النشر مرتب: عقيدة الولاء والبراء للمسلمين وذوي الأهواء، بأن يوالى أولي الرحمن وأن يعادى أولي الشيطان، مداره حب وبغض في الإله، والله إن أحب عبده ابتله. هذا وما ألف في ذا الباب أقربه لمدرك الطلاب، هذا وما ألف في ذا الباب أقربه لمدرك الطلاب، رسالة في الهجر للشيخ العلم بكر بن عبد الله، نثرها ألم بجل ما في الهجر من أحكام، مشفوعة بحكم الإسلام، وعالذي في الكتب قدما افترق ألف بينه فصار كالنسق، واليوم قد كلفني أن أنظمه، من لا أقول بعد أمرهم لمه، طلائع الشباب من تحملوا ذل التعلم ولكن أهلوا من ليس أهلا بيد أنه طمع في عون ربه الكريم واقتنع بأن ما هذا بيت لابن مالك على كل حال مشهور نعم بأن ما ينظم للإفادة فذاك معدود من العبادة من كافي نظمت منه الحكم والقواعد ثم اطرحت الحشو والشواهد أما الذي رأيته لم ينتظم أجعله شرحا لما لم ينفهم لذا أقول النظم رغم طوله فليس يغني أبدا عن أصله الذي هو كتاب هزل المبتدع نعم والذي نبتدئ منه إن شاء الله في الحصة القادمة هو مقاصد الإسلام في الهجر وهو المبحث الأول من هذا الكتاب مقاصد الإسلام في الهجر نعم نتوقف اليوم عند هذا المقدار 7 محرم 1443 نلتقي إن شاء الله تعالى في الموعد القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عم إذن وبلغنا من هذا الكتاب الذي هو كتاب 40 في مذهب السلف لعلي بن يحيى الحدادي إلى الحديث 15 ونستقبل اليوم 16 ونبه كذلك ونحن لازلنا في افتتاح هذه الحلقة وهذا الموعد إن مواعيدنا القادمة سوف تكون إن شاء الله على 7 بدل 6:30 أو بدل 6 سوف تكون 7 سوف يكون موعدنا الصباحي هذا من كل جمعة على 7 إن شاء الله تعالى. نعم المؤلف رحمه الله الذي جمع هذه الحديث بلغ إلى قلت الحديث بلغنا منه من هذا الكتاب 15 وهذا اليوم موعدنا مع 16 والذي بوب له رحمه الله بهجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم. أريد فقط كذلك أن أشير حسب ما هو واضح إلى مناسبة بين الباب السابق وهذا الباب. إذا كان الباب السابق الذي هو الحب في الله والبغض في الله وكان أكثر كلامنا على حب المؤمنين أهل التقوى أهل الإيمان أهل الدين وبغض الكافرين فاستشكل بعضهم مثلا وكان السؤال نعم كيف بهجر من هو من أهل الإسلام لكنه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعة من البدع، إذن فناسب أن يكون هذا الباب بعد ذلك الباب، وهما من باب واحد في الحق، هو الولاء والبراء الذي هو عقيدة من عقائد المسلمين، عندما يلتزمونها يكون هكذا حالهم، إذا أحبوا من أحبوا إنما يحبونه في الله، وإذا بغضوا من بغضوه فإنما يبغضونه في الله، وذلك كما جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان. الإيمان معناها عرى جمع عروة، والعروة قلنا هو موضع الإمساك من الكأس أو من الكوب، نعم، وهذا قد يكون مشدودا شدا موثقا، وقد يكون يعني لا يعول عليه في الإمساك والشد، فأوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله، بمعنى أن تحب من تحب إنما تحبه لله، لأجل أن فيه الصفة التي يحبها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنه صارت حال الناس إلى أن الحب إنما يكون في الدنيا، قال وذلك لا يجدي على أهل شيء، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، إذن الباب قلنا هو هجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم. نعم، إذن قوله هجر موضوح واضح معنى كلمة الهجر، بمعنى تركهم والابتعاد عنهم وإقصاؤهم، وسوف نذكر إن شاء الله صفات الهجر واحدة واحدة. وأما أهل البدع فقد ذكرنا سابقا متى يقال عن شخص ما أنه مبتدع، الأصل أن كلمة مبتدع تطلق على ذلك الذي ابتدع بدعة، وفي حكمه كذلك من اتبعه في ابتداعه، سواء كان هذا الذي اتبعه مجتهدا مثله في أن اخترعها، وسواء كان مستعملا لأدلته فيخرج بذلك العوام الذين لا يحسنوا الاستدلال على تلك البدعة، ولا يعرفون ولا يجادلون أصحابها بأي تأصيل لهم، التأصيل بمعنى أن بعضهم قد لا يعرف تفاصيل الاستدلال على البدعة، ولكن عنده أصل هو في شريعتنا ليس معتبر، كأن يقول هذا الذي وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا ووجدنا عليه الناس ووجدنا عليه الشيوخ، وهؤلاء الشيوخ مثلا لا يخطئون، وما هم عليه هو الدين الصحيح ونحو ذلك، هذا في الحق إنما تأصيل للبدع، حتى وإن لم يكن قلنا يعرف تفاصيل تلك البدع. قال إذا ترجحت مصلحة هجرهم، كأنه فيه إشارة إلى أن الهجر ليس هكذا الإنسان يهجر من غير ضوابط ومن غير ذلك، تكلم أهل العلم على ضوابط هجر المبتدع، بمعنى ليس الأمر هكذا يعني الشخص يتصرف فيه كما يريد، ولأنه في الحق مجال رحب للنفوس، فالشخص يهجر من يهجر يزعم بأن ذلك إنما هو هجر في الله ولله، نعم، وهو إنما تتلاعب به نفسه، ولذلك فهنا الشخص لا بد أن يراعي فيه أي في الهجر هذا الأمر الذي هو كونه فيه مصلحة شرعية، وكذلك سوف نتعرض، وأشير فقط إلى أنه نبقى على اتصال مع هذا الباب، وذلك بأن نواصل في قراءة الأحاديث، إلا أنه نذيل كل مجلس من هذه المجالس بقراءة من منظومة كنت قد نظمتها سابقا، نظمت بها كتابا لبكر بن عبد الله أبو زيد الذي سماه رحمه الله هجر المبتدع، فنظمتها في منظومة سميتها الممتع بنظم هجر المبتدع، نأخذ منها إن شاء الله يعني في كل مجلس بعض ما يتعلق بالهجر، صفاته أقسامه وأنواعه ضوابطه، نعم، مقاصده أي مقاصد هجر المبتدع، شروطه وما إلى ذلك، حتى يكون الشخص في هذا الباب على بصيرته. نعم. إذن قال: إذا ترجحت مصلحة هجرهم، أي أهل البدع وكذلك أهل المعاصي. نعم. قال في الحديث: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القدرية، والكلام في القدرية سوف يأتي، وهم من أهل البدع: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي فلا تشهدوا جنازتهم. وهذا من هجرهم، من هجر أهل البدع أنهم لا يعودهم الشخص. وإذا عاد من عاد منهم، إذا عاد من عاد منهم فلا تكون عيادته لهم كعيادة الناس تعظيما له وتبجيلا واحتراما، بل ربما قد يكون في ذلك ما فيه من دعوته، سيما إذا كان ممن يمكن أن يدعون، وإذا كان هناك سبب من الأسباب الذي جعل الشخص نعم يعودهم، فلتكن عيادته إذن على وجه لا يكون فيه ما فيه من التغرير بالناس. وإن ماتوا ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تحضروا جنازتهم، لأن هذا الموكب الجنائز الذي يعني يكون لهم بقدر ما كان كبيرا وحضره من حضره من الأفاضل، فإنه ذلك في حق كذلك يزيد في تعلق الناس بهم وببدعتهم وبما تركوه خلفهم كذلك من البدع ومحدثات. الحديث قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في سياق قصة تخلفه عن غزوة تبوك. كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في الخريف، الخريف بمعنى الفصل الذي يلي فصل الصيف، والخريف يخرف فيه الثمار بمعنى وقت قطع الثمار وقت نضجها، وغالب الناس في هذا الفصل كانوا كأنهم ينتظرونها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هيا بنا نغزو بني الأصفر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك بعض الصحابة أو أكثر الصحابة رضي الله عليهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما كان من أحوال ومن ظروف، ولكن بعضهم نعم تخلف، وتخلف كذلك بعض المنافقين، وتخلف بعض الصحابة، بل خيار الصحابة كما هو بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، ومنهم كعب بن مالك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في سياق قصة تخلفه عن غزوة تبوك. إذن ذكر قصة وتفاصيلها نعم كما هي هنا، وهي مشهورة من سياقه هو، أي كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يحسن ذلك، فإنه كان يحسن الكتابة كما سوف يأتينا أيضا في أثنائها. يحسن الكتابة بمعنى يحسن أن يكتب كتابة، لو كان في كاتب ملك من ملوك كما جاءت رسالة من رسائلهم لكان جديرا بذلك. قال في قصة في سياق قصة تخلفه عن غزوة تبوك: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، كلامنا هنا المراد بها عن تكليمنا، هذا مقصود بها عن كلامنا أي تكليمنا، فهو اسم مصدر، والمصدر هو التكليم، كلم يكلم تكليما، كلام كالسلام، من سلم تسليما، وأما سلاما فهو اسم مصدر، وكلم تكليما، وأما كلاما فهو اسم مصدر، واسم المصدر يعمل عمل مصدر. إذن عن كلامنا، ونا هنا ضمير المفعول مضاف إلى اسم المصدر. أيها الثلاثة، وأيها هنا منصوب على الاختصاص، أيها مبني على الضم لكنه منصوب على الاختصاص. ما معنى منصوب على الاختصاص؟ معناها المراد بالضمير الذي هو نا أيها الثلاثة، معناها نحن الذين تخلفنا عن هذه الغزوة عن كلامنا أي عن تكليمنا، المراد بمن بهذا الضمير هو كقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء، إذن المراد بالضمير، إذن هذا هو الاختصاص. الاختصاص كما قال ابن مالك رحمه الله الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر رجونيا، رجونيا أيها الفتى. إذن المراد بالضمير، هذا هو المقصود بالاختصاص، أن يأتي مبينا من المراد بالضمير. فهنا لقي لكلامنا من المراد، من المقصود بهذا الضمير؟ نا، فأيها الثلاثة، فأيها إذن هي في الحقة منادى دون ياء، لا يجوز أن يؤتى منها بياء. ويقال أنه مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، أي أخص أيها الثلاثة، هذا هو المراد بالضمير الذي هو نا. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليمه، قال لا تكلمه، وهذه صورة من صور الهجر، أن الشخص ينهى عن تكليمه، وطبعا سوف ينهى كذلك عن السلام عليه إلقاء وردا وما إلى ذلك من الكلام، وسوف وكذلك النهي عن مجالسته وعن مصاحبته وعن استشارته وعن التبسم في وجهه إلى آخر ذلك من صور الهجر. إذن قال يعني نفسه، الثلاثة يدخل فيهم نفسه اللي هو كعب المالك راوي القصة، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، هؤلاء هم الثلاثة، نفسه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، من بين من تخلف عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تخلفوا في غزوة تبوك، فاجتنبنا الناس، فاجتنبنا صورة من صور التعبير عن الهجر، الاجتناب والمباعدة والإقصاء. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، حتى تنكرت في نفسي الأرض، إذن بلغت الأرض التي يسكنها كأنها هي غير الأرض عندما تغير عليه شعبها، ومن كان يعرفهم من الصحابة بل حتى زوجاتهم صار يرى كأنه في بلد غير البلد التي يألفها ويعيش فيها. نعم. وهذه كذلك ثمرة من ثمار الهجر، يحصل بها الردع ويحصل بها الزجر ويحصل بها التأديب، ويفي المهجور إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم، ولا يعود إلى ذلك الذنب الذي كان قد اقترفه. قال فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فلبثنا على ذلك أي على هذه الحال مهجورين مجتنبين 50 ليلة. قال فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، يحضرها مع المسلمين في المسجد، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وهم في ذلك ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم بهذا الهجر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن وحي، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، بمعنى ألقي عليه السلام، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك في شفتيه برد السلام علي أم لا، بمعنى يحتمل أن يكون قالها سرا، وأما جهرا فقطعا ما سمعته، لكن هذا ربما يكون قد حرك شفتيه التزام برد السلام الذي هو واجب، ولكنه كأنه يعني ما رأى. وإذا التفت، نعم، قال هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، بمعنى أمر بالنسبة لي لم أتأكد، لأنه إنما كان كعبد المالك رضي الله عنه يسترق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد ما مدى ما بلغه هذا الهجر، هل حتى السلام لا يلقى، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، بمعنى إذا شاء رآه نظر إليه ومقبل على صلاته يصلي منهمك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لأنه يعرف أنه لن يرفع بصره ولن يلتفت، وهو يشعر طبعا أي إنسان ينظر إليك تشعر، سيما إذا كنت مهتما به فإنك تشعر اتجاه وجهه ونظره. نعم. قال فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، أقبل إلي طبعا بنظره فقط ووجهه وبصره، وإذا التفت نحوه أعرض عني، وإذا التفت نحوه أعرض عني، هذا هو الذي كان متبادل بينهما من النظر، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، لعله كان جار له، تسورت بمعنى كأنني تسلقت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. إذن هذا الذي كان أحب الناس إليه من أصدقائه ويمكن أن يسأله ما الخبر، ماذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفصل عن شأنه، قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يعني حتى أنه عاد يفتش ويبحث ويسأل نعم عن بعض الأمور التي لا شك الشخص أعلم بحاله منها، ولكن هكذا كما قال صار في حالة تنكر لنفسه وتنكرت له الأرض. هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته، نفس المناشدة، هل تعلمني أحب الله ورسوله، بمعنى كأنه يعني صار يريد أن يستوثق من غيره في أمر ربما هو أدرى به من غيره. فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، يعني فحقك أن ما يريد أن يقطع هذه المناشدة، لأنه ثقيل على النفس أن الإنسان ينشدك بالله نعم وأنت لا تجيبه، فكأنه يريد أن يقطع المناشدة فقط، فقال الله ورسوله أعلم، يعني لعله إذا كان الأمر أو هذا السؤال قبل هذه المناسبة كان الجواب ممكن أن يكون واضحا، قال لا أعلمك إلا أنك تحب الله ورسوله، ولكن وأما الآن ونحن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تاركون لمكالمتك والسلام عليك ومجالستك والحديث معك، مع أنه أحب أحبابه أقرب أصدقائه وابن عمه وإلى آخر ذلك مما هو من الصفات التي تستوجب أن يكون هذا الشخص ربما يعني يكون له نوع معاملة خاصة، فكان كسائر الناس. قال ففاضت عيناي دموع يعني، وتوليت حتى تسورت الجدار، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، بقيت مازال 10 أيام، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. نعم. إذن بعد 40 يوما ربما يتوقع أن هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب المالك ممكن يظن به كعب المالك أن الأمر قد انتهى، ولكن إنما هو كأنه يزداد وبقيت امرأته زوجته نعم مأمورة بأن تعتزل زوجها وتكون كسائر الناس في علاقتها معه. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ نعم أطلقها بمعنى يعني أنهي العلاقة الزوجية بيني وبينها ثم ولا ماذا؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. ليس طلاق ولكنه اعتزال، لأن هي مخاطبة بما يخاطب به جميع المسلمين من أن تعتزل حتى زوجها. قال بل اعتزلها ولا تقربها وتبقى زوجتك. قال فلما صليت صلاة الفجر صبح 50، صبح 50 ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، كأنه سطحه أو نحوه، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي، والله عز وجل ذكر على كل حال شيء من قصتهم وبعضها في سورة التوبة. قال عز وجل الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إذن فهذا بعض حالهم مما كانوا عليه في أثناء هذه المدة التي هي 50 يوما. نعم. قال وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته. إذن بعد هذا مضي هذه المدة التي هي 50 ليلة سمع صوت صارخ، بمعنى منادي ينادي، أوفى معنى كان على رأس جبل الذي هو سلع ينادي بأعلى صوته يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر يا كعب بن مالك أبشر يا كعب. كعب هنا منادى، يجوز أن يقول يا كعب يجوز أن يقول يا كعب، وابن مالك نعت له. يا كعب بن مالك أو يا كعب بن مالك، نعم أبشر. قال فخررت ساجدا، فخررت ساجدا بمعنى سجدت سجود شكر. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه عندما جاءت هذه البشارة، واضح أنها عندما قال أبشر بمعنى أمر يسرك، وأي أمر يسره في هذه الفترة إلا أن يكون هذا الهجر قد انقضى وانتهت مدته، وأنه سوف يرتفع ويعود الحال إلى ما كان عليه قبله، بل ربما هو بالنسبة له سوف يكون أفضل ويكون حاله أجود، لأنه امتحان وابتلاء ويعني نجح فيه. نعم نجح فيه، وإن كان إنما كان تأديبا وزجرا. نعم وهكذا الصالحين يصلحهم الله عز وجل بمثل هذا الذي يقع لهم من هذه الابتلاءات. نعم. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، أن قد جاء فرج، هكذا سماه رضي الله عنه فرج، إذن كان في ضيق وشدة والهجر أتى أكله ومصلحته حاصلة. والظن كذلك بكعب بن مالك رضي الله عنه أنه لن يعود لمثله أبدا، وأنه أخذ درسا، بل أخذ غيره درسا. قال وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، حين صلى صلاة الفجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل كتب الله عن النبي المهاجرين والنصارى الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو الرحيم، وعلى الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا، نعم، إذن نزلت توبة الله عز وجل بأن هؤلاء قد تاب الله تبارك وتعالى عليهم، وأن المقصود من هذا الهجر قد حصل، ولا بأس أن يعود المسلمون إلى مصافاتهم وإلى مصاحبتهم وإلى، نعم، وهم أصحاب كرام. نعم. والقصة على كل حال هذا إنما هو ربما مختصرها، وإلا ففيها جوانب لم تذكر. نعم. والمؤلف رحمه الله كأنه اقتصر فقط على ما نسميه محل الشاهد. وإلا ففيها كذلك جوانب تخدم هذا الذي نحن بصدده. نعم، من كون هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أفاضل الصحابة الذين تخلفوا، والناس عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أخذ يعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتش فيهم أو يناقشهم في أعذارهم، كل واحد يأتي كنت كذا كنت كذا كنت كذا. نعم، فيكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما صرح به. إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم ذكروا صراحة أنه ليس لهم عذر، ليس لهم عذر، وإنما استثقلوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا يخرج وحده، بل ربما فيهم من هو نعم، وهلال بن أمية كذلك، وكان ربما أسنهم، طلبت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم أن تخدمه، معناها تؤدي بعض المهام البيتية، فأذن لها في ذلك. فكذلك أرادت زوجة كعب بن مالك أيضا أن يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فلم يفعل كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه ليس صغيرا في السن مثل هلال. فنعم، كعب بن مالك رضي الله عنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيد الكتابة، الكتابة بمعنى أنه يحسن أن يكتب الرسائل الملكية التي تمشي بين الأمراء والسلاطين، طبعا لها ما لها من جودة التعبير ويعني الكلام وما إلى ذلك، فكان يجيدها. فأرسل إليه أحد الملوك وقد علم بما وقع له في هذه المدة، يقول له قد علمنا ما حصل لك من جفائي من جفاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال فإن شئت أن تأتينا ونكرمك بأن نوليك هذه المهمة التي هي الكتابة. نعم، قال هو كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو في هذه المدة، المدة التي هو فيها في حقة كثير من الناس، إذا حصل هذا ممكن يضعف ويلقي بنفسه في أي جهة من الجهات التي ربما ترفع عنه الغبن. ماذا فعل كعب بن مالك رضي الله عنه؟ قال فتيممت بها التنور وسجرتها. نعم، تيممت بها أي بالرسالة، التنور، التنور الذي هو موضع إيقاد النار لأجل أن يخبز فيه أو نحو ذلك. قال فسجرتها بمن أشعلت فيها النار. وبعضهم يأخذ من هذا أنه هكذا يفعل بكل ما لا ينتفع به من كتاب، أو كذلك ما لا يحسن أن يبقى مثلا من كتب أهل البدع، سأله كتاب من كتب أهل البدع يحرقها، بل حتى ربما مصحف صار الانتفاع به لا يمكن الانتفاع به لأجل تقطعه ولأجل كذا، لا بأس أن يعني يلقيه في النار. نعم، إلا أنه في الحق المصحف أحسن بعدما يلقيه في النار أن يعمل عمل آخر بعد الاحتراق، وهو لأنه أحيانا تكون الصحيفة فيها الكتابة واضحة فيبعثرها بحيث تتلاشى. نعم، وتذهب. نعم، وطريقة ثانية أيضا يمكن أن يدفنها، أن يدفنها. نعم، وهذا كذلك مثله فعله أو أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كتب المصاحف، أمر بكل ما عدا المصاحف الستة أن يعدم ويتلف. نعم، هكذا إذن طريقة التخلص من كل كتاب لم يعد صالحا للانتفاع به والقراءة منه، أو هو في نفسه غير منتفع به، ليس لتمزقه، ولكنه كتاب فيه ما فيه من الشرور، ولا يؤمن على صاحبه، فيه شبه، صاحبه مبتدع، فيمكنك أن تتخلص منه بإحراقه. نعم، أو بدفنه. نعم، إذن هذا بعض ما يتعلق، قلت، بهذه القصة التي هي قصة كعب بن مالك مع صاحبيه، وهي أصل من الأصول التي يعتمد عليها في هجر أهل البدع. وبعض أهل العلم كذلك يضيف إليها قوله تبارك وتعالى، نعم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقل. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم إن منافقين الكافرين في جهنم جميعا. إذن وكذلك آيات أخرى يعني يستشهد بها على هجر أهل البدع، وأنهم يعاملون هذه المعاملة التي قلنا هي الإقصاء والإبعاد. والموضوع كذلك لنا معه إن شاء الله بعض التفاصيل نتناولها أيضا في القصيدة التي وعدت بها، وسوف أفتتحها اليوم، على أننا إن شاء الله في مجالس نذيل بها المجلس، بمعنى نقرأها بعد الكلام أو بعد الحديث المقرر في كل مجلس، ونتناول كذلك منها، ليس من باب مناسبة الحديث، ولكن نتم القصيدة فقط، ونأتي على ما يحتاج هذا الموضوع من كلام وتفاصيل تضمنتها القصيدة هذه. والقصيدة قلت إنما هي نظم لكتاب ألفه الشيخ بكر بن الله أبو زيد رحمه الله. فنبدأ كذلك في هذا المجلس القراءة من القصيدة، والتعرض أيضا لما لم نتعرض له في شرحي لهذا الحديث. نعم قلت المنظومة سميتها الممتع في نظم هجر المبتدع. نعم صح. لعلي إن شاء الله في المجلس القادم أحضر المنظومة كلها، لأن اليوم لم أحضرها كلها وإنما أحضرت فقط جزء، لكن إن شاء الله إذا تيسر في المرة القادمة إن شاء الله أحاول أن أحضر معي المنظومة كلها لقراءتها جميعها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ منها في كل مجلس ما حضرته. نعم. إذن قلت المنظومة سميتها الممتع في نظم هجر المبتدع. أحمد من له الألاء تسند إليه، طيب الكلام يصعد، سبحانه خالق الإنسان، أكرمه علمه البيان، وأرسل الذين بينوا الهدى، يسألهم ماذا أجبتم غدا. الألاء جمع إلى أو إلي كميعي، وهي النعم المتوالية أو النعمة العظيمة. وأرسل الذين بينوا الهدى، يسألهم ماذا أجبتم غدا، فمن عباده فريقا اهتدى، ومنهم من حق فيه مردى. وأردف الصلاة بالسلام على الشفيع منقذ الفئام. فئام جمع فئة بمعنى جماعة العظيمة كبيرة العدد كثيرة العدد، من ظلمات الجهل والغواية، أخرجهم للنور والهداية، إذ في اقتفائه نجاة المتبع، عن حوضه غدا يذاد المبتدع. يذاد بمعنى يدفع. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل بالكوثر الذي هو نهر في الجنة، يخرج من ميزابان يصبان في الحوض، الحوض الذي يكون في على قول لأهل العلم أنه يكون في عرصات القيامة، ألا لا يذادن أقوام أمتي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقال سحقا سحقا، وقد قال الله عز وجل وقد قال تبارك كما قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقول سحقا سحقا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. غدا يذاد المبتدع، يذاد بمعنى قلنا يدفع. وهذا كذلك من شؤم البدعة أن صاحبها في هذا الموقف الذي يكون أحوج ما يكون إلى شربة ماء من هذا الحوض الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماء أبيض من اللبن. وكثير من أهل الفرق الضلال ردوا الأحاديث التي جاءت فيه، وأحاديثه متواترة رواها أكثر من 40 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ردوه قالوا لأجل الاضطراب، لأجل اضطراب فيه، زعموا هذا الاضطراب إنما هو في يعني مساحته. قال وإذ في اقتفائه نجاة المتبع عن حوضه غدا يذاد المبتدع، ورضي الله عن الأصحاب سدوا عن البدع كل باب. وهذا كذلك سوف يأتينا فصل إن شاء الله في كيفية تعامل الصحابة مع البدع. وبعد إن حال الانفتاح ونحن عزل من السلاح، أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزاح. إذن حال الانفتاح التي نحن فيها اليوم وقد وصلنا إلى أقصاها، عندما صار الواحد منا يمسك في يديه يعني آلة يستطيع بها أن يستحضر كل العالم وما يجري فيه، هذا هو حال الانفتاح الذي بلغ ربما مداه وأقصاه، بحيث صار الشخص متصل بكل الدنيا وعنده كل أخبارها التافه منها وما لا يفيد والضار والنافع ونحو ذلك. إذن أشبه بالأجم في النطاح، إذن حالنا ونحن مع هذا الانفتاح نعم أشبه بالأجم. الأجم يريدون به هو الخروف الذي ليس له قرن، وقالوا الأجم. طبعا إذا كان مع التي لها قرن سوف يكون هو الذي يقضى عليه. أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزح. نعم، ورزح البعير يرزح بفتحتين رزوحا بمعنى هزل هزالا، فهو رازح. أشبه بالأجم في النطاح وغاية في الضعف والرزاح، وخشي النبي ما بنا أحل قبل نزوله فقال ووجل. وخشي النبي ما بنا أحل قبل نزوله فقال ووجل. فقال صلى الله عليه وسلم ووجل، نعم الواو يمكن أن تكون واو الحال هكذا، نعم قال ووجل، ونريد بذلك نعم ما الفقر أو ما الفقر أخشاه عليكم، إنما أخشى على من أسلمت وأسلم أن تبسط الدنيا عليكم كما قد بسطت على الذي تقدم. المراد هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. رواه البخاري عن عمرو بن عوف الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، بجزية أهل البحرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، على ما هو معروف من عادة الأنصار أنهم كانت كل قبيلة كل حي عندهم مسجدهم، ولكن إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر حضروا إلى مسجده. نعم، فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قال أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. إذن هذا الحديث أورد البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه وفي مواضع أخرى تحت باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. إذن محل الشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ لا يخشى علينا عليه الصلاة والسلام الفقر، الفقر الذي ربما كثير من الناس يخشاه على نفسه، لا، وإنما يخشى علينا صلى الله عليه وسلم الدنيا، أن نكثر منها وتكون بين أيدينا ويقع فيها التنافس، فهي التي يعني احتمال الانحراف بها أكثر من احتمال يعني الانحراف الذي يقع بالفقر. إذن نقول أن الغني أقرب إلى الانحراف والكفر والضلال والخروج عن الجادة أكثر من احتمال خروج الفقير. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كثير ما يكون أغنياء أهل الأموال أسباب انحرافهم هو ما عندهم من الدنيا ومن تنافسهم فيها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشاه عليكم؟ لا يخشى علي الفقر، وإنما يخشى علي العكس، يخشى علي الغنى وكثرة المال، ولا نعرف كيف نتصرف فيه، فيقع لنا ما وقع للأمم قبلنا، فنقع والعياذ بالله في الهلكة كما هلكوا. نعم، أن تبسط الدنيا عليكم كما قد بسطت على الذي تقدم، وأوشك التداعي من كل الأمم. وهذا كذلك حديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصتها. قال: ومن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأوشك التداعي من كل الأمم، واختلط العرب بمعظم العجم، كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل. هذه المقدمة كلها مستقات أيضا من مقدمة الكتاب. كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل. إذن المسلمين اليوم لا شك بلادهم مملوءة بجميع الأفكار والضلالات والحزبيات والملل وأشكال الضلال بمختلف أنواعه، وزادها قلنا ما حل بهم كذلك من هذه الوسائل وانتشارها واقتناء الكبير والصغير والنساء حتى الشيوخ لها. نعم، إذن فهذا مما زاد كذلك من اتساع الخرق على الراقع. كم ببلاد المسلمين من نحل وطرق الردى وأشكال الملل، كثر فيهم سواد الفرق، وانفرط العقد من التمزق، وفسح المجال للبديل. إذن البدائل، وما أكثرها، المقصود بالبدائل هنا كل ما ربما يقترحه بعض الناس في موضع من مواضع الشريعة، بدءا بالبدع. فالبدع هي نوع بدائل أصحابها يستحسنونها ويجعلونها في مكان سنة. ولذلك كان يقول بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا ورفع عنهم من السنة مثلها، ثم لا يعيده الله لهم إلى يوم القيامة. نعم، وفسح المجال للبديل وما له في الوحي من دليل، وامتد صيت أهل الابتداع، خلت لهم مساحة الصراع. فانتشرت عوامل الصدود، وأهل علم الشرع في قعود من تلك العوامل، عوامل الصدود كذلك ما ذكره في الأصل، قعود بعض أهل العلم عن تبصير الأمة في الاعتقاد، وغفلة سادت مناهج التعليم متمثلة في ضعف التأهيل العقدي، وتغافل عن غرس عقيدة السلف وتعاهدها في عقول الأمة، كذلك كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي تحت شعارات مضللة منها التسامح وتأليف القلوب ونبذ الشذوذ والتطرف والتعصب والإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز. نعم، إذن فانتشرت عوامل الصدود من هذا الذي ذكره قلت في الأصل، وأهل علم الشرع في قعود، وحصننا الحصين من تيك الفتن في نبذ الأهواء وإحياء السنن. إذن الحصن الحصين من تيك الفتن في نبذ الأهواء، الأهواء هي البدع، هكذا حتى في القرآن الكريم قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكان السلف الصالح يسمون أهل البدع أهل الأهواء. نعم، في نبذ الأهواء وإحياء السنن. هذا: وإني لعلى يقيني أن الأحق اليوم بالتلقين عقيدة الولاء والبراء للمسلمين وذوي الأهواء. يعلف النشر مرتب: عقيدة الولاء والبراء للمسلمين وذوي الأهواء بأن يوالى أولي الرحمن وأن يعادى أولي الشيطان، مداره حب وبغض في الإله، والله إن أحب عبده ابتله. هذا وما ألف في ذا الباب أقربه لمدرك الطلاب، هذا وما ألف في ذا الباب أقربه لمدرك الطلاب، رسالة في الهجر للشيخ العلم بكر بن عبد الله نثرها ألم، بجل ما في الهجر من أحكام مشفوعة بحكم الإسلام، وعالذي في الكتب قدما افترق ألف بينه فصار كالنسق، واليوم قد كلفني أن أنظمه من لا أقول بعد أمرهم لمه، طلائع الشباب من تحملوا ذل التعلم، ولكن أهلوا من ليس أهلا بيد أنه طمع في عون ربه الكريم واقتنع بأن ما، هذا بيت لابن مالك على كل حال مشهور، نعم، بأن ما ينظم للإفادة فذاك معدود من العبادة من الكافية. نظمت منه الحكم والقواعد ثم اطرحت الحشو والشواهد، أما الذي رأيته لم ينتظم أجعله شرحا لما لم ينفهم. لذا أقول النظم رغم طوله فليس يغني أبدا عن أصله، عن أصله الذي هو الكتاب، كتاب هجر المبتدع، والذي نبتدئ منه إن شاء الله في الحصة القادمة هو مقاصد الإسلام في الهجر، وهو المبحث الأول من هذا الكتاب، مقاصد الإسلام في الهجر. نتوقف اليوم عند هذا المقدار، 7 محرم 1443. نلتقي إن شاء الله تعالى في الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.